Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين 9 من شهر 10 سنة 2023. عناوين الأخبار: مقتل 6 أشخاص من بينهم طفل وإصابة 54 آخرين بسبب الاشتباكات في الأبيض، ومقتل 3 أشخاص بسبب سقوط قذيفة في مستشفى النوب بأم درمان. مقتل 190 شخصا وإصابة 600 آخرين في جبل أولياء بسبب القصف المدفعي وتوقف محطة ضخ بترول الجنوب في العيلفون. الشرطة تكشف عن فتح 2900 بلاغ منذ اندلاع الحرب، ومقتل نازح وإصابة 13 آخرين في معسكر الحصة حصة بالزالنجي بسبب القصف. لجنة المعلمين ترفض استئناف الدراسة، وخبير اقتصادي يحذر من لحاق الجنيه بالليرة اللبنانية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 مدنيين إثر سقوط قذيفتين في مستشفى النوب أم درمان صباح اليوم الاثنين. من جهة أخرى، كشفت غرفة طوارئ قطاع جبل أولياء عن مقتل 190 شخص وإصابة 600 آخرين بسبب القصف بالأسلحة الثقيلة في جبل أولياء على مدار يومين، وأشاروا إلى نزوح عدد كبير من سكان جبل أولياء وخروج المستشفى العسكري ومستشفى الجبل عن الخدمة مع إقلاق السوق. من جهة أخرى، كشف شهود عيان عن اشتباكات بالمدفعية الثقيلة بين الجيش والدعم السريع شرق أم درمان مساء الأحد. وأضاف وزير الصحة بولاية شمال كردفان في هذا الخصوص:
عندنا وفاة واحدة، عندنا بالعصر الطالب ديال البلة وطوار المستشفى الموجود كريدي ديال القواعد الصحية طبع الدار ديال الناس يصير ممرض وراشة، لكن طالب المخطين يروح وراش.
ارتفع عدد ضحايا تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأبيض يوم الأحد إلى 6 قتلى من بينهم طفل وإصابة 54 آخرين. وقال وزير الصحة بولاية شمال كردفان أن من بين المصابين ممرضة وفراشة قضوا بسبب سقوط قذيفة في المستشفى الكويتي، واستقبل مستشفى الطوارئ 27 إصابة و12 إصابة بمستشفى الشرطة و15 إصابة بمستشفى الأبيض الدولي الضمان، أغلبها تتطلب عمليات في المخ والأعصاب. من جهة أخرى، قتل 3 أشخاص خلال نحب عربة بواسطة قوات الدعم السريع في حي عرفات بالأبيض يوم الأحد. أعلنت لجنة المعلمين رفضها قرار استئناف الدراسة في المناطق الآمنة، واعتبرته في بيان مدخلا لتكسيم السودان وعدم مراعاة لطيف واسع من السودانيين. من جانبها، أعلنت حركة غاضبون بلا حدود رفضها قرار فتح المدارس والجامعات، ووصفته بغير الحكيم، ودعت الشعب السوداني لمناهضته. وكان مجلس الوزراء وجه بفتح الجامعات والمدارس في المناطق الآمنة حتى نهاية أكتوبر، فيما أمر وزير التعليم العالي ببداية فتح الجامعات في منتصف شهر أكتوبر الجاري. كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الكوليرا بولاية القضارف إلى 408 حالة، منها 23 وفاة، وأشارت إلى تسجيل 539 حالة اشتباه بالكوليرا في الخرطوم، منها 35 حالة وفاة. أدانت شبكة الصحفيين احتجاز الشرطة للصحفي الصادق مصطفى الشيخ داخل عربة دفار بمدني بسبب التقاطه صورا لتدافع المواطنين أمام الجوازات. من جهة أخرى، كشفت الشرطة عن تدوين نحو 29 ألف بلاغ منذ اندلاع الحرب، من بينها 103 بلاغات لمفقودين و37 للتعدي على النفس. وأشار الناطق باسم الشرطة إلى فتح أكثر من 22 ألف بلاغ فقدان مركبات بعد الحرب. قتل نازح وأصيب 13 آخرين يوم السبت في معسكر الحصة حصة في زالنجي بولاية وسط دارفور بسبب القصف المدفعي بواسطة قوات الدعم السريع. واشتكى نازحون من استمرار حصار الدعم السريع للمعسكر وحي المحافظين مع موجة نزوح جديدة إلى مناطق أخرى. وأضاف أحد النازحين في هذا الخصوص:
مع إصابات جراء ذخيرة ضعافة قبل 13 نفر عندنا شهيد واحد اللي ما وصل هنا غديره دانات اتجاه الشرقي متجه رئيسي كله فين.
جددت قوات الدعم السريع صباح الأحد القصف المدفعي للقيادة العامة بالخرطوم لفترة طويلة بعد أن تراجعت المعارك في محيطها خلال الأيام الماضية. وكشف شهود عيان لراديو دبنجا أن تصاعد أعمدة الدخان في سماء الخرطوم بسبب القصف. كما تبادل الجيش والدعم السريع القصف المدفعي في معسكر كريري حيث سقطت عدد من القذائف داخل المعسكر. وأطلقت قوات الدعم السريع قذائف مدفعية على أهداف بمنطقة شنبات في بحري مساء السبت واستمر القصف لساعات طويلة. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في جبل أولياء يوم السبت بسبب القصف المدفعي. واتهمت القوات المسلحة الدعم السريع بالقصف لمحلية جبل أولياء مما أدى لمقتل وإصابة 40 شخصا. وكشفت مصادر عن نقل بعض المصابين إلى القطينة بولاية النيل الأبيض. كما اتهم الناطق باسم القوات المسلحة الدعم السريع بالقصف العشوائي لعدة مناطق في أم درمان. اتهمت لجان مقاومة العيلفون الدعم السريع بارتكاب عمليات قتل ونهب واغتصاب واسعة بالمنطقة منذ 3 أيام. وأوضحت في بيان أن قوات الدعم السريع نهبت المحلات التجارية واقتحمت المنازل وطالبت بفتح ممرات آمنة لخروج المواطنين والإفراج عن المعتقلين فورا وإيصال الماء والطعام للعالقين بالحي. وفي ولاية الجزيرة تضاربت المعلومات التي ينشرها الجيش والدعم السريع بشأن السيطرة على منطقة العيدي. قال تجمع العاملين بالنفط أن قوة من الدعم السريع اقتحمت محطة الضخ الرابعة التابعة لشركة بابكو بمنطقة العيلفون والتي تعمل على تصدير النفط BS4 الجنوب عبر ميناء بشائر 2. وأوضح التجمع في تعميم صحفي يوم الأحد أن القوة أوقفت العمل بالمحطة وأجبرت العاملين على إخلائها واعتقلت 2 منهم قبل أن تطلق سراح أحدهم لاحقا بعد دفع فدية مالية، بينما لا يزال العامل الثاني محتجزا داخل المحطة. من جهة أخرى اشتكى مواطنون من الجمائر بأم درمان من استمرار القصف العشوائي والرصاص الطائش وعدم توفر الأمن. وقال مواطن لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي منقطع منذ 5 أيام مع ندرة في المواد الغذائية، وانتقد عدم سماح الجيش دخول المواد الغذائية إلى مناطقهم بسبب السيطرة، ونبه إلى شح في الدقيق والصفوف الطويلة محذر من انعدام الدقيق خلال أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص
في سوق اسمه سوق الصابرين في سيطرة الجيش، يعني الدقيق 7000 و8000، يعني هنا الليلة هنا صفوف بتاعة الأفران ما في ما بخلوك شوال دقيق يدخل، شفته في أم درمانات بجاي، فلغاية قدامنا كده أسبوع وبكون في مجاعة حقيقية.
أدان محامو الطوارئ إنشاء مراكز تدريب للمستنفرين في المناطق السكنية بجبل أولياء والعلفون مما جعلها هدفا للهجمات. من جانبها أدانت الجبهة الديمقراطية للمحامين توسيع دائرة الحرب بواسطة الدعم السريع باستهداف المناطق الآمنة في العلفون وشمال أم درمان. أعلن الناطق باسم القوات المسلحة صد هجوم جديد على الفرقة 16 بنيالة شنته قوات الدعم السريع يوم السبت. من جهة أخرى كشفت مفوضية العون الإنساني بشمال دارفور عن وجود أكثر من 29 ألف نازح من نيالة في محلية دار السلام. وأوضحت في تقرير أن النازحين يتوزعون بنسب متفاوتة على الوحدات الإدارية والمعسكرات بالمحلية. وأشارت بعد زيارة ميدانية لوجود النازحين في وحدة دار السلام الإدارية ووحدة شنجل طوباي الإدارية ومعسكراتها ووحدة أبو زريقة، وأكدت أن الاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والإيواء والصحة والتغذية والمياه والإصحاح وخدمات الحماية وسبل كسب العيش. أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم على مركبة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود بين الخرطوم ومدني، ودعت المنظمة لإيقاف الهجمات على الرعاية الصحية وقالت يجب أن تتوقف. كشف وزير الصحة الاتحادي هيثم محمد إبراهيم عن ارتفاع حالات الكوليرا في البلاد إلى 403 حالة إصابة بالمرض، منها 26 حالة وفاة في ولايتي القضارف والخرطوم. وكشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع حالات موجبة بحمى الضنك بالولاية يوم السبت. وأشارت الوزارة في تقرير إلى ارتفاع العدد التراكمي إلى 105 حالة اشتباح وثلاث حالات وفاة. من جهة أخرى، وجهت سلطات القضارف بإقلاق سوق القضارف لمدة 3 أيام في إطار حملة مكافحة نواقي لحوم الضنك. حذر الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير من انهيار الجنيه السوداني ولحاقه بالليرة اللبنانية في حال استمرار الحرب، مبين أن السودان في كف عفريت. وتوقع البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع راديو دابنغا أن يستمر تأثير الحرب لعقود حتى في حال توقفها الآن، مبين أن إعادة الإعمار سيتطلب موارد ضخمة. وقال أن الحرب تسببت في شلل تام للاقتصاد، مشير إلى توقف عجلة الاقتصاد السوداني بنسبة 60% مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى 50%. وأضاف في هذا الخصوص:
سعر الجنيه السوداني سيتدهور وسيستمر في التدهور، وإذا لم تقف هذه الحرب سيلحق بالليرة اللبنانية الجنيه السوداني. حتى الآن يعني أنه المستوى بتاع سعر الصرف ده مقبول يعني لحد الآن حسب المقتضيات بتاعة الحرب الموجودة، ولكنه لن يقف عند هذا الحد، سيستمر في التدهور طبعا.
أكد البروفيسور حسن بشير أن الحرب أدت إلى توقف الإيرادات الضريبية وخروج المصارف عن الخدمة، مع عدم إمكانية السيطرة على الذهب في ظل توقف مصفات الذهب بالخرطوم. ونبه إلى تشريد الملايين بسبب الحرب وتفشي البطالة مع توقف الحكومة عن صرف المرتبات، مبين أن أساتذة الجامعات لم يصرفوا سوى مرتب شهر واحد منذ اندلاع الحرب. وقال أن البلاد مهددة بالتفكك في ظل المطامع الخارجية التي تهدد بتقسيم السودان ونهب موارده في ظل عدم وجود حكومة. وأضاف في هذا الخصوص:
البطالة كبير، يعني عدد كبير جدا من الناس فقدوا أعمارهم، يعني حتى أصحاب الصناعات، رجال الأعمال، يعني المؤسسات بتاعت الأعمال الكبرى، الشركات الكبرى، المؤسسات الكبرى، الخدمة المدنية الاتحادية الأساسية، كل هذه خرجت من الخدمة.
أعلن وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم انخفاض إيرادات الدولة إلى الثلث، مبين أن الحرب أدت إلى توقف الإنتاج. وأشار حسب وكالة السودان للأنباء إلى ضعف تحصيل الضرائب وتوقف التحصيل الإلكتروني بجانب توقف الصناعة والقطاع الخاص. ورجع الدكتور جبريل إبراهيم ارتفاع سعر الصرف الدولار للجوء الحكومة لاستيراد المشتقات البترولية بسبب توقف مصفات الجلي وانخفاض صادرات الذهب والبترول. أعلنت لجان أحياء بحري انسحابها من الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية، وقالت في بيان يوم السبت أنها اتخذت القرار بالتصويت، وأكدت أنها ستواصل سعيها رفقة كل القوى المدنية وخصوصا لجان المقاومة بالعاصمة والولايات من أجل إيقاف الحرب. أصيب شخص بطلق ناري في عملية نهب مسلح طالت عربة بوكس و24 رأس من الضان في محلية ريف كسل يوم السبت. من جانبها، أكدت مبادرة القضارف للخلاص عدم جدوى أي تفاوض لا يضمن حل الدعم السريع وإبعاد قيادة الجيش الحالية. الخبر الأخير في النشرة: جددت وزارة الخارجية السودانية دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ودعت في بيان إلى الالتزام بالقرارات الشرعية الدولية وحماية المدنيين الأبرياء. من جانبه، وجه علي كردي الأمين العام للحركة الإسلامية رسالة لحركة حماس معلنا تأييده للعمليات التي نفذتها يوم السبت. وفي الأثناء، أعلن الحزب الشيوعي عن مساندته لحركة المقاومة الفلسطينية الشعبية، وأكد وقفته في قندق واحد ضد كل المشاريع الإمبريالية. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين ومستمعات راديو دابنغا الأعزاء. يشهد الاقتصاد السوداني تراجعا كبيرا منذ اندلاع الحرب، ويحذر خبراء اقتصاديون من العواقب الوخيمة على الاقتصاد السوداني في حال استمرار الحرب الحالية. للوقوف على تفاصيل المشهد الاقتصادي حنستضيف البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا بروف في راديو دبنجا، وعايزينك تقدم لنا قراية للمشهد الاقتصادي.
شكرا جزيلا. طبعا الاقتصاد السوداني أصلا يعاني من مشاكل هيكلية من فترة طويلة يعني، وزي ما أنت عارف يعني أنه تعزم الوضع بعد انفصال جنوب السودان وخروج النفط من الموازنة العامة كمورد أساسي بالنسبة للنقد الأجنبي. بعد ذلك بعد الثورة طبعا أنه كانت في صعوبات كبيرة، لكن بالرغم من كل الصعوبات أنه حكومة دكتور حمدوك قدرت أن تحقق إنجازات مهمة جدا من حيث ربع اسم السودان من غابة الدول الراعي للإرهاب، والجوانب المتعلقة بإلقاء العقوبات الأمريكية، ومشت في المسار بتاع مبادرة الهيبكس، ووصلت لنقطة اتخاذ القرار، وأنه قدرت أنه تحقق يعني أنه مكاسب مهمة من الناحية الاقتصادية، يعني تمثلت في وضع برنامج مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية، وكان أنه عام 2022 المفروض يكون عام الانطلاق للاقتصاد السوداني من حيث الاستثمارات في البنيات التحتية وإحفاء الديون، وطبعا ده بشكل كان رافعة كبيرة جدا للاقتصاد السوداني، إضافة للجوانب المتعلقة بالإصلاح المؤسسي والشركات التابعة للجيش وللأجهزة الأمنية وبما فيها الدعم السريع طبعا. ولكن أنه هذا المسار تم اغتياله بانقلاب 25 أكتوبر 2021، وده خلق أزمة وأدخل الاقتصاد السوداني في عمق الزجاجة، وهو كان طبعا من الأسباب الرئيسية جدا جدا التي مهدت للحرب. ده كان قبل يعني بعد انقلاب 25 أكتوبر توقفت جميع المشاريع، توقفت المبادرة بتاعت الهيبك، حتى المشروع بتاع ثمرات يعني أنه كان مدعوم من البنك الدولي أنه توقف. وبعد ذلك أنه الأوضاع أصبحت يعني تسير من سيء لأسوأ. جاءت الحرب. الحرب طبعا أساسا هي يعني مشكلة كبيرة جدا من كل النواحي، يعني الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية إلى آخره. والحرب دي طبعا حرب ضروس، هي يعني ساهمت في يعني توقف عجلة الاقتصاد السوداني بنسبة لا تقل عن 60%، حتى الناتج المحلي السوداني نفسه انكمش في التقديرات الدولية لحوالي 50%، يعني كان هو حوالي 34-35 مليار الدولار أصبح يعني حوالي 15-16 مليار دولار. في مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان هي تمركز التنمية، وموجود البنيات الأساسية المحركة للاقتصاد وبالشكل الروافع الأساسية موجودة في الخرطوم، سواء كانت يعني بعض المصانع والمناطق الصناعية في المدن الثلاثة، والمزلة بتاعت شبكة الاتصالات والخدمات المالية والمصرفية، وأنه خدمات النقل اللي بيحتمل على جزء كبير من الاقتصاد السوداني خاصة عبر مطار الخرطوم، إضافة يعني المؤسسات التعليمية سواء كانت التعليم العام أو التعليم العالي والمؤسسات الصحية. كما تلاحظ يعني ده انعكس على الوضع الإنساني بشكل مريع، يعني لدرجة أنه أدى إلى تفشي الأمراض، وأنه خروج أكثر من 70% من المستشفيات في السودان من الخدمة، وده في حد ذاته طبعا مأساة كبيرة جدا. إضافة لذلك طبعا الحرب شردت ملايين السكان، يعني الخرطوم يعني تقديرات السكانية فيها تتراوح بين 7 إلى 10 مليون شخص، لأن طبعا الإحصائيات دائما ما بتكون دقيقة في السودان، لكن إضافة لأنه يعني في كمية من السكان موجودين على هامش المدن، وديل يعني ما بيدخلوا في الإحصاءات الرسمية. ولكن أنه هذا الكم الهائل الذي يعادل حوالي 25% من سكان السودان تم تعطيله يعني بشكل شبه تام، وتم تشريد الناس في كل الاتجاهات، وتعطلت المؤسسات والخدمة العامة، حتى أن الإيرادات الضريبية توقفت. يعني إذا وكما تعلمون أنه المصارف خرجت عن الخدمة لفترة طويلة، والمرتبات لحد الآن يعني فيها معاناة شديدة جدا. على سبيل المثال أساتذة الجامعات يعني في الآن حوالي 6 شهور هم صرفوا شهر واحد فقط يعني المرتباتهم، ده على سبيل المثال. وطبعا كل الموارد أصبحت الموارد الشحيحة أصلا أصبحت موجهة يعني للحرب. بالتالي أن التمركز بتاع التنمية كان موجود في الخرطوم، وعندما قامت الحرب ضربت رأس الاقتصاد السوداني، وبالتالي أن الاقتصاد السوداني أصيب بما يشبه الشلل يعني التام. فبعد ذاك حتى أن الموارد بتاعة الذهب الآن من غير المعروف كيف يمكن تتم السيطرة عليها، والمصفاة بتاعة الذهب كانت موجودة كانت في الخرطوم يعني، إضافة لطبعا أنه المطابع بتاعة العملة وغيرها والأسواق الكبيرة اللي بتحرك الاقتصاد السوداني كانت موجودة في الخرطوم. هذا جانب يعني. الجانب الثاني طبعا أنه البطالة الكبيرة، يعني عدد كبير جدا من الناس فقدوا أعمالهم، يعني حتى أصحاب الصناعات رجال الأعمال يعني المؤسسات بتاعة الأعمال الكبرى، الشركات الكبرى، المؤسسات الكبرى، الخدمة المدنية الاتحادية الأساسية، كل هذه خرجت من الخدمة. وبالتالي أن هنالك جيوش من العطار، عدد كبير من الناس الذين فقدوا مواردهم وفقدوا مدخراتهم، وإضافة لأنه النهب الذي لم يحدث في العالم يعني منذ العصور الغابرة يعني في عهد التتار والفايكينغز والاجتياحات اللي الناس كانوا بيشوفوا في الأفلام يعني التاريخية عن المسألة بتاعت البربرية والوحشية، أنه يعني حصلت في الخرطوم حصل نهب طبعا ممنهج لممتلكات الناس يعني ولتدمير يعني أنه المرافق العامة من طرفي النزاع. والحرب أهم موضوع فيها أنه تسببت في مشكلة إنسانية يعني خطيرة جدا جدا، تمثلت في المسألة بتاعت النازحين الذين خرجوا من منازلهم، وأنه تشتتوا في جميع بقاع الأرض، والآن هم معرضين للموت جوعا، ومن لم تقتلوا يعني من لم تقتلوا الحرب والدانات المتطايرة والرصاص يقتله الجوع، تقتله الأمراض، تقتله حمى الضنك والكوليرا والملاريا، ومرضى الكلى لا يجدون العناية الكافية، جزء كبير منهم يعني تغمدهم الله برحمته يعني. فالحرب مأساة كبيرة جدا يعني بكل المقاييس، وأنه التأثير بتاع الاقتصادي المشكلة أنه ليس آنيا فقط، فتأثير أنه هو حيمتد لعقود يعني. حتى إذا توقفت الحرب الآن، المزلة بتاعت إعادة الإعمار وإعادة الاقتصاد السوداني لمساره يعني المفقود، ده حياخد زمن طويل جدا وحيتطلب موارد ضخمة جدا، وده طبعا بيحتمد على نوع الحكومة التي ستأتي بعد انتهاء الحرب. إذا كانت حكومة مقبولة بالنسبة للمجتمع الدولي وتحظى بالقبول، ويمكن أن تلقى أن تجد التأييد والدعم، ويمكن أن تكون هناك مؤتمرات لإعادة الإعمار وما شابه ذلك. ولكن أنه إذا لم تأتي حكومة مدنية ذات مصداقية كما يقول المجتمع الدولي، فحتى إذا توقفت الحرب حتكون هنالك مشاكل كبيرة جدا في الاقتصاد السوداني. الآن يعني البلد كلها مهددة بالتفكك طبعا، والمعاناة بتاعت الناس بلا حدود، وطبعا أنه في مطامع كبيرة جدا خارجية تحيط بالسودان من كل الجوانب بتهدد بتقسيم السودان ونهب الموارد بتاعته. والمشكلة أنه ما في حكومة يعني موجودة الآن في السودان، وطبعا أنه حتى يعني السودان يعني يفتقد للرشد في الحكومات، يعني لأنه هو يحتاج لحكومة رشيدة لكي تقوم بإدارة الموارد والاستغلال الأمثل في التنمية، ويعني أنه محاربة الفساد والعمل المؤسسي بعملية بتاعة إصلاح مؤسسي شامل، يعني بكل المعاني الخاصة بالإصلاح المؤسسي. وده طبعا أنه تحدي كبير جدا جدا. الأمل يعني في أنه في الشعب السوداني وفي الشباب شباب الثورة، وفي الوعي الذي غرسته ثورة ديسمبر، أنه ممكن تشكل يعني رؤية أنه للخروج من هذه الأزمة. لكن الآن الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته، يعني حتى أنه يعني الآن الاقتصاد السوداني يعني يكاد يكون أقل من اقتصاد ولاية الخرطوم قبل الحرب.
طيب الدولار الملاحظ انه بعد اندلاع الحرب كان مستقر، وقبل شهرين بدأ في زيادة وفقد الجنيه السوداني فقد 50% من قيمته، في تقديرك الأسباب شنو؟
طبعا بعد الحرب مباشرة كان في بعض الموارد المتاحة، إضافة لذلك أنه بعد الحرب مباشرة في الصدمة الأولى ما كان في أي نوع من النشاط الاقتصادي الكبير أو الطلب الكبير على الدولار. يعني بعد ذلك أنه كان في يعني بعض الأنشطة في الولايات التي لم تصل الحرب، ودي شكلت ضغوط في الطلب على الدولار، لأنه أساسا أنه الاحتياطات بتاعت النقد الأجنبي تأثرت تأثير كبير جدا جدا في يعني بتقلص الاحتياطات بذهابها إلى الحرب، إضافة لتقلص الصادرات السودانية طبعا إلى حد كبير. وحتى أنه العائدات من الذهب على غلتها التي كانت تأتي إلى الخزانة العامة تقلصت إلى حد كبير أيضا، بالتالي أنه يعني الاحتياطات بتاعت النقد الأجنبي أنه يعني أصاب أنه شح كبير جدا جدا، وبالتالي إذا أنت لا تملك احتياطات من النقد الأجنبي لا تستطيع أن تفي بالطلب، خاصة وأن هنالك عدد كبير جدا من السودانيين الآن الذين يحاولون الهروب إلى الخارج، وهم يقومون بشراء العملة من السوق الأسود، إضافة لذلك أنه توقف الإنتاج في السودان، يعني أنه الإنتاج كان بيأتي من الخرطوم كما ذكرت أنه بنسبة كبيرة جدا جدا، أنه الإنتاج ده توقف. وبعد ذلك أصبح حتى في الموضوع بتاع الغلال، مطاحن الغلال يعني أصبح أن هنالك تغيير يستورد من الخارج، فبقى أن السودان يعتمد بشكل كبير جدا على الاستيراد، وأساسا كان هنالك يعني عجز كبير جدا في الحساب الجاري السوداني في الميزان التجاري السوداني بحوالي أكثر من 6 مليار دولار حسب الموازنة العامة ل 2023. وبعد ذلك طبعا الحرب عندما ضربت كما ذكرت سابقا أنه البنية الأساسية للاقتصاد، وأنه الإنتاج كان متمركز بشكل كبير جدا في ولاية الخرطوم، يعني أصبحت هنالك نظرة كبيرة جدا في حتى في السلع الضرورية، وأصبحت تستورد من الخارج. يعني الآن تأتي السلع من جمهورية مصر العربية بشكل متزايد، من إثيوبيا حتى من جنوب السودان وليبيا، يعني في سلع أصبحت تغزو الأسواق السودانية، فأصبح هنالك يعني أنه يعني التوجه كبير جدا جدا نحو الاستيراد لكل الاحتياجات تقريبا، وبالتالي أنه أصبح الضغط كبير جدا على المسألة بتاعت النقد الأجنبي. فطبيعي أنه سعر الجنيه السوداني سيتدهور وسيستمر في التدهور، وإذا لم تقف هذه الحرب سيلحق بالليرة اللبنانية الجنيه السوداني. يعني حتى الآن يعني أنه المستوى بتاع سعر الصرف ده مقبول يعني لحد الآن حسب المقتضيات بتاعة الحرب الموجودة، ولكنه لن يقف عند هذا الحد، سيستمر في التدهور طبعا إذا استمرت الحرب. واستمرت هذه الحرب الطاحنة طبعا السودان كله في كف عفريت طبعا، فطبعا أنه الآن في التقديرات الدولية أنه يعني كان قبل الحرب حوالي 25% تقريبا من المواطنين السودانيين أنهم محتاجين لإعانات غذائية، الآن أنه ما أقل من 50% من السكان هم في احتياج لضروريات الحياة يعني للمعونات الغذائية، يعني المسألة دي في المأكل والمشرب والمأوى والعلاج إلى آخر هذه الأشياء يعني. فالضغوط حتزداد طبعا على كلما استمرت الحرب أكثر، كلما أنه الوضع الاقتصادي تدهور أكثر، وكلما تدهور سعر الصرف تبعا لذلك.
طيب سؤال أخير، وزير المالية ليلة في تصريحات قال إنه الحرب ما أثرت على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والبترول والذهب، رأيك شنو في الكلام؟
طبعا ده إنكار، ده حاجة من الإنكار واختراب عن الواقع طبعا، وأنه كلام لا يمكن أن يصدق أي عقل، يعني أنه كيف أنه الحرب ما أثرت، يعني حتى أنه المسألة بتاعت مصفات الجبلي محتلة من الدعم السريع يعني، والنزاع يعني وقف الحركة بتاعت الانتاج في السودان، والموسم الزراعي في كارثة، هو في كارثة أصلا يعني، حتى الموسم الزراعي اللي بيعتمد على الزراعة التقليدية أنه عانى من مشاكل بتاعت طول الأمطار. إذا كان كل التقديرات الدولية بتقول أنه حوالي 50% من السودانيين بيعانوا من الجوع، يعني إذا كان أن الناس يعني أنهم الاحتياجات بتاعت الحياة الأساسية بتاعتهم، كيف ما أثرت على الاحتياجات يعني بتاعت الموسم الزراعي أو الزراعة. إضافة لذلك يعني أنه في شح كبير جدا في التمويل وفي مدخلات الإنتاج يعني، والمسألة دي حتنعكس على الصادرات سواء كان على المحاصيل النقدية كلها يعني، حتتأثر بالمسألة بتاعت الحرب يعني. خليك من الجوانب المتعلقة مثلا بالقطن والصمغ العربي، أيضا الحبوب الزيتية هتتأثر يعني، وطبعا ده كلام يعني غريب يعني. وطبعا دي أصلا عقلية موجودة يعني، موجودة عند الأشخاص الذين يتحكمون في مصير البلاد الآن، عندهم العقلية بتاعت الإنكار والمزالة بتاعت الاختراب من الواقع، لكن طبعا الحقائق على الأرض يعني تثبت أن هذا كلام غير صحيح طبعا، وأنه المزالة دي ظاهرة في المعاناة، في معاناة الناس يعني. إذا كان أنت عندك الناتج المحلي الإجمالي بتاعك يتدهور، إذا كان سعر الصرف يتدهور، إذا كان عندك عجز مريع في الحساب الجاري، عندك عجز كبير جدا في ميزان المدفوعات، فكيف يعني أنه دي كلها ما أثار يعني على الاقتصاد السوداني يعني، حتى يعني أنه المزالة بتاعت الدخول بتاعت الناس يعني، أنه الآن عدد كبير جدا من الناس ما عندهم مصدر دخل يعني، حتى المرتبات أنه الحكومة لا تستطيع أن تفي بالمرتبات الأساسية يعني. فبالتالي أنه الآن كل المنظمات في العالم تطالب بزيادة الدعم، والاستجابة للأزمة السودانية عشان وفتح ممرات آمنة عشان تتم الإقاصة بتاعت النازحين والأشخاص الذين شردتهم الحرب بكل حدب وصوب. يعني
في ختام هذه الحلقة بنشكر البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف اللي قدم لنا قراية للمشهد الاقتصادي في ظل الحرب، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. شهد شرق السودان خلال الفترة الماضية أزمات متتالية، وبرزت نزر لأزمة خلال الفترة القليلة الماضية نتيجة لخلافات برزت حول مناطق للذهب في محلية ريفي كسلة. للوقوف على تفاصيل الأمر حنستضيف الباحث والكاتب أبو فاطمة ونور، وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما يجري.
حقيقة زمان أصلا ما في مشكلة بالنسبة للتعدين في ولاية كسلة، وإن كان هو ما بالشكل الموجود به طبعا في ولاية البحر الأحمر، والتعدين من حيث الجغرافيا موزعة أقصى شرق الولاية وأقصى غربها، يعني في محليات مشكورية الكوك ريفي كسلة، دي الأريا اللي فيها التعدين في الناحية شرق الولاية. غرب الولاية موجود في المنطقة بتاعت البطانة وكذلك، يعني دي المناطق الوجود. الشيء اللي يمكن متداول إعلاميا، افتكر التسجيل الفيديو بتاع الناظر تريك اللي هو بيتحدث فيه عن محلية ريفي كسلة والتعليم المعرفة المسؤولية المجتمعية، فافتكر هذا الكلام هو ما في سابقة قبل كده، طبعا ما كان في مشاكل ولا، وإن كان في إيحاء بكل أسف أنه كأنه بيستدعي هذا الجيل إشكالات مجتمعية وإشارات قبلية نحن لسنا في حوجة لا ولا موجودة في الواقع. يعني أنا لا أعتقد لو كان هنالك محلية ريفي كسلة هي يوجد فيها كل مجتمعاتنا من بن عامر من دندوة من كل المجتمعات السودانية أغلبها، يعني فما فيش إشكال. يعني لو كان هنالك تعدين وما يترتب عليه من ما يترتب عليه من أي مثلا التزامات تجاه المحلية تجاه المجتمع في هذا لا يوجد أي إشكال. يعني فأنا أفتكر الحديث كان غريب جدا، ورغم أنه برضو يعني أنا ما بعرف لي ربما تكون في مناطق شمال محلية ريفي كسلة فيها تعدين، لكن حقيقة الحديث كان غريب جدا يعني وفي وقت غير مناسب وما عملي، مع أنه حتى لو كان في مسؤولية مجتمعية تولتها المحلية، يعني إيه المشكلة شنو؟ يعني المحلية ما في النهاية تمثل الحكومة المحلية والوحدة الإدارية، هي في النهاية تقدم للمجتمع الموجود. يعني فأنا أفتكر تسجيل الفيديو في حضور السيد مدير شركة تعدين مبارك أردول، وهو أدى يعني هذا الفيديو أدى وكأنه في إيحاء صراع على موارد وإيرادات بتاع التعدين وغيرها، لكن في الواقع لا وجود لها، رغم أنه هو الحديث للأسف كان منسوب لناظر القبيلة، بالضرورة يقتضي أنه كلامه يفهم في إطار برضو الآخر، يعني قبل الآخر من الأسف، وهذا ما نستنكره لكل الإدارات الأهلية في السياسة وفي الجوانب بتاعت الدولة، هنا يأتي بإشكالات جمة. يمكن لو يتحدث أي شخص آخر يمكن كلام في النهاية ينصب كرأي شخصي ولا يتجاوز حدوده، لكن أنا شخصيا مطمئن أنه ما فيش مشكلة بين المجتمعات الموجودة في بالذات محل ريفي كسلة، هي محلات أكثر محليات الولاية تداخل من حيث التاريخ من حيث الأسر من حيث التعايش، فما فيش مشكلة يا أستاذ. يعني هذا التسجيل أنا ما أعرف، أنا أفتكر التسجيل منبتي يعني معزول تماما وما بيتكلم عن واقع حقيقي، يعني لو كان في تعدين فحقيقة أنا أتمنيت أنه الكلام ده حقيقة ما كان يرد من شخص يعني ورأس قبيلة وناظر قبيلة، فيحمل افتكر رسائل سالبة جدا وفي وقت خطأ. يعني بعد ما الناس الحمد لله تعافت من المشكلة الأهلية، صراع الأهل كان مصطنع في أمور فارغة وساهمت فيه السياسة بشكل مؤسف جدا يعني، وكل الناس يعني عرفت الخطأ التي وقعت فيه وكل الناس الحمد لله يمكن صاحر بضارة النافعة، وما كنا نتمنى أنه حصل يحصل، لكن افتكر استدعاءه على الأقل المستوى الإعلامي كان حقيقة أمر ما مقبول كإدارة أهلية يعني.
أي نعم. طيب في مناطق تانية، هل في مناطق تعذبين تم إيقافها فيها مشكورين مثلا زي ما قال السيد الناظر؟
دائما الإشكال في التعدين شيء طبيعي جدا يكون صراع محلي ما بين الأهالي أنفسهم، يعني حتى قد يكونوا بني عمومة هم يسترعوا غالبا يختلفوا على الملكية الأرض وهكذا، فده شيء طبيعي وده تطور طبيعي. التعدين باعتبار أنه هو مورد حديث وثمين موجود في مشكوريب في تلكوك في البحر الأحمر في كل قطاعات السودان موجود، شيء ده شيء طبيعي ما عمره مستنكر، لكن الإشكالات يتم إيقافها المقصود منها أنه يعرضها للتشريح وللحل وتدخل فيها الحكومة والأجاويد والإدارة الأهلية، ده المقصود، فما ده شيء طبيعي موجود في كل مناطق التعدين، لكن أصله ما في يعني حاجة بتهدد الأمن الأهلي ولا في صراع بتاع قبائل مثلا بالإشارة تمت. يعني أنا دي كان الشيء كان بالنسبة لي أنا محزن، لأنه تمنيت أنه هذا الكلام الغير دبلوماسي ما كان يصدر يعني من ناظر قبيل يعني بالضبط تماما. يعني وأنا أتحدث معك من داخل مدينة كسلة ولاية كسلة وهذه المناطق التي يتحدث عنها ناظر تريك من عشيرة الأقربين يعني، فبالتالي أنا عارف أنه هم موجودين في حدود محلية، اللي حتى موجودين منهم في حدود محلية دي في كسلة هي المحلية موجودين فيها بنسبة كبيرة جدا، يعني أهالينا موجودين فيها، موجودين فيها البناء عامر، هم متداخلين مصاهرين، وفي كل المحافل الخلاوي الدينية تلمهم تقابتها مشكورين وعدد من الشيوخ، وهم أسر ممتدة حتى لداخل عمق الأريتري، يعني كل أهالينا أيا كانوا هتندا أو بناء عامر هم ممتدين في الداخل السوداني وفي الأريتري، يعني ما فيش مشكلة. يعني أنا ما قادر أفهم الفيديو كان بيرمي شنو، والصوت كانت ما كان في محلها، إنه ما كان في قضية حقيقية سوى القضية التي على الخلاف على المسار بتاع الشريك، والظروف العارفة إنه بعد انهار السودان كله يعني مش اتفاقية جوبا فحسب يعني. فعموما نحن في ولاية كسلا في حضرها في ريفها الناس متماسكة ومتفهمة، وأنا أفتكر الفيديو ده عموما كان معزول بس جاء في وقت ما مناسب، وحتى لو كان في رأي يخص الناظر يتمنى اسمه كان ممكن بكل بساطة ممكن يتم في وراء الغرف المغلقة معه مدير الشركة السودانية، ما فيش مشكلة كان ممكن يقول له رأي كذا، ممكن يعني يتعاد النظر في توزيع المسؤولية المجتمعية حدود المحلية في كلام يعني في سر علم يعني، لكن كل الأمور تشرح بهذا الفجوة وعيله ميمامي نميمة وما بتسمعه تتغال بشكلها. فأنا حقيقة شخصيا حزين، وكل الشارع الكسلاوي مستنكر هذا الشغل، لأنه هو معركة في غير معترك يعني، ما فيش حد يعني مجتمعات اتدخلت في المناطق دي. فعلى أي حال التعدين مستقر، والآن يعني آخر حدث كان موجود داخل مدينة كسلة، ما كان حدث قبلي بقدر ما كان هو شغل بتاع مجتمع مدني، المعدنين وسوق التعدين اعترضوا أنه افتكر الحكومة تقوم ببعض الإجراءات داخل أسواق التعدين سوري داخل سوق الذهب، فده كان الإشكال ما بين الحكومة وما بين المجتمع المدني يعني تجار ونغابات ومعدنين، فده صراع طبيعي وبل دليل عافية. لكن في الإشارة بتاعت أنه كون تدخل إدارة أهلية وتروح أنه في مشاكل قبلية هذا لا وجود له عندنا في الحمد لله في ولاية كسلة، وربما صح قد تكون جاءت أصوات أخرى يعني أرادت برضو كرد فعل طبيعي أنه يعني من سورة لمحلية تريفي كسلة، رغم أن محلية تريفي كسلة فيها أهل تريف وفيها غيرهم، يعني أنا ما قدر أفهم يعني هذا الفيديو وما يرمي إليه يعني. عموما الوضع مستقر وأكثر من مستقر، والناس تعيشة، ومن الصعب جدا أنه الناس تفرز ما بين القبائل هنا في ولاية كسلة يعني بالذات في الريف وفي حضر.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الباحث أبو فاطمة ونور على الإفادات اللي قدمها لنا بشأن الأوضاع في شرق السودان، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول موسم الصادر للمحاصيل بسوق وبورصة الأبيض بولاية شمال كردفان. في ظل الحرب الدائرة الآن في البلاد، إذ أصبح سوق الأبيض بعد حرب 15 أبريل أكبر أسواق الصادر بدلا عن كانت أسواق الخرطوم، ولكن التجار ومنتجي محاصيل الصادر يواجهون تحديات كبيرة تهدد الموسم الحالي. وللتعرف لهذه الإشكاليات والحلول المطلوبة، التقينا بعدد من الضيوف في القطاعات المختلفة للحديث حول الموضوع. في البداية معنا المزارع آدم الرضا أحمد من ولاية شرق دارفور. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البداية حدثنا عن أهم منتجات الصادر عندكم هناك.
يلا، عندنا الفول السوداني. الفول السوداني ده طبعا المحصول النقدي الرئيسي اللي بيصدر لخارج السودان. أغلب المناطق يا هم مدينة الضعين ومحلية أبو كارينكا وعديلة وياسين وشعيري والضعين، لأن المناطق دي رملية. يلا بنزرع عندنا محصول الفول السوداني. الحاجة الثانية السمك العربي، وبعد ثاني الكركديه.
في مناطق بتنافسكم في الكركديه والسمك؟
أغلبه في ولاية شرق دارفور. جزء كثير من المناطق اشتغلوا، كان مشروع السافنة الغنية زمن نميري، فكان بزرع عزرة عديل كده السمك العربي ده بالفراد كده. يعني دي الحاجة اللي كانت خلته انه يكون مستوطن لحتى الآن، يعني يكون شجر وموجود، فكان بصورة علمية. لكن النصيحة بعد ذاك شوية كان الدولة والتخطيط من وزارة الزراعة والبحوث الزراعية وكده كان شوية بيجا تعبان يعني. لكن كان بدري بيجوا بدل الناس محاضرات وبدعمهم وكده، لكن أسس السمك العربي شوية تلاشى. لكن عندنا أكبر حاجة هو الفول السوداني.
السنة الفات وهسي الأسعار في زيادة ولا فيه نقصان؟
العام الماضي بدأ ب 350 400 وبقى أكثر، لكن يلا المرة دي أسي موسم الحصاد من بدأ له شهر، لكن المرة دي بسبب الظروف الأمنية وإطلاق البنوك والبرضو الطرق نفس العربات من هنا عشان العربية تحصل المناقل أو مدني في الطريق ده. أي شحنة بتاع عربية بيشيلوا منها قروش كثيرة. في طوف أهل ناس مواطنين ساكت بيدخلوا الطريق بيقولوا إحنا والله عندنا نرسون كده في العربية. في ناس الدعم السريع بيقولوا عندنا دارين مثلا 300-400 في العربية. في ناس الجيش برضو بشيلوا. يلا الشحنة بتاعت الفول دي دار على الأقل 3 مليار بيشيلوها منها في الطريق بس.
طيب بالنسبة للمزارعين هناك الحاجة دي هم
بالنسبة للمزارعين
سلبي؟
بالنسبة للمزارعين الأسعار دي بالخسارة عندهم، لأن الأسل بسعر الخام ده المخمس تكلفة 120 ألف مخمس الفول. يعني بالأسعار ده المزارع الزرع أخو خسرانة معه وخسرانة معه، لأن الأسعار مزدنية شديد.
أنت قلت السنة الفات كان الأسعار زي الزمن ده كان القنطار بكم؟
القنطار لغاية 500، كان 500 و600، 500 ألف للطن، 500 ألف اللي هو 12 ربط وشوية ب 500 ألف.
وهس الطن بكم؟
هس الطن ب 300-350. 300 ده بشيلوه من المزارع وبيوعوه قدام بدوا لنا في العربات ب 350.
ممكن المصدر يتغلب على المسائل بتاعت انعدام الأمن ده في الشارع وكده، لكن بالنسبة لكم انتم بالنسبة للمزارعين هناك هم بيلقوا ضغوط من الناس اللي بيشتروا.
المزارعين دول والله تعبانين تعب جد. مرات بس سعر المدني ده بالجزور بيشتري منهم، بس سعر المدني ده التجار لأن بعرفوا نفسياتهم عارفينهم برملوهم السعر كل وطوة بعد ذاك بيتعلر بقول لهم الله يقروش ما في ما عارف ليك
والأمن،
عشان كده الأسعار ضعيفة على المزارع ما لاقي حاجة ولا حتى التكلفة بتاعت الزراعة. العصارات برضو بتاعت الزيوت هنا عندنا في دارفور تقليدية. الفرق حقنا هنا بين دارفور وزمن تودي المناقل أو تودي كوسي أو كده، الفرق في الطن الواحد الـ 12 ربط فرقة قريب 10 جركان. بالنسبة للزيت هنا الطن حقنا بعمل 25 جركان، هناك ممكن يعمل 35-32 كده. بتحجج دائما بقولوا البلد دي ما آمنة، ما كده ما تجيبوا فيها العصارات المعاصر الكبيرة الحديثة دي. حتى العلف برضو بكون متعلبك دي هنا مع علف كبار حق الدارفور، إما ديك العلف حقها بكون كويس ممكن برضو يتصدر استثمار في التصدير.
العدد بتاع التجار الهسي اللي بيجوا بيشتروا قليل مقارنة بالسنة الفات بسبب الأوضاع الأمنية؟
ولا تاجرك ديل التجار موجودين ديل أبناء المنطقة بس. الزول بيتصرف بيتوكل بشحن عربيتين بيقلب كان بيجي، لكن زي أول كان بيجوا ناس مناديب لمصانع لشركات بيجوا ناس تجار أسي بيبقوا معدومين نهاية، لأن البنك ما شكال وقروشك لو قال تشيل من العربية تجي، لو أنت جاي من المناقل جاي من الأبيض من وين ممكن تطري قروشك الدار تشتري بقى الفندق ذاته بشيلوه. ولو قال تترسل بنكك عشان تغطية برضو كاش ما في. بالنسبة للتاجر البيجي أو الشركة اللي تجي مثلا من كوستي تجي من المناقل من بورسودان يلا مشكلتنا مشكلة كبيرة، والتكاليف باقي الحاجات غالية، عشان انت الفود الغاية تسلوا وتلموا وتدبوا وتكشروا من شوالات ومن حق قشر ومن حق دق وتفاصيل كثيرة، يلا دي صعبة مع المزارع السنة.
شكرا لك السيد آدم الرضا أحمد من مزارع شرق دارفور على المشاركة في راديو دبنجا. والآن ننتقل إلى السيد عباس أحمد رجب تاجر محاصيل بسوق مدينة النهود. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، كلمنا عن موقف الصادر الآن في سوق النهود.
المزارع ده ما بيجيب السوق دي كمرحلة أولى، بيبقى التاجر هنا، التاجر ما عنده مشكلة. الحاصل في السوق عموما يعني كان في السودان ولا كان هنا في مدينة النهود أو شمال كردفان أو غرب كردفان، مشكلتها حاليا الوضع السياسي الأمني، يعني الاقتصاد ده مدار ثلاثة مراحل، يعني الإنتاج ترحيل من منطقة الإنتاج إلى التوزيع، فدي لما تكون سلسة وماشية كويسة ما في مشكلة. لكن زي ما قلت في عقبات، في تكلفة أكثر من اللازم، يعني المنتج أنت ذلك كتاجر ما تتوقع أنه ممكن يجيك شنو لو غامرت وخشيت الحته دي، لانه بتجيك تكلفه غير مرئيه ويعني صعبه شديد عليك. ما في شركه هسه حاليا، باقي لنا شهر للموسم الجديد عشان نبدا، لسه الرؤيه صعبه، رؤيه صعبه من الشركات، من الصادر، من وضع بورسودان كيف، يعني حتى انك زي ما قال لك مثلا عبيد، انك تودي عبيد مشكله، من عبيد تودي بورسودان مشكله، صرف اكثر من اللازم، حاجه دي كانت تتوقع حاجه ثانيه تتحملها بدون ما تكون انت متوقعها.
السيولة يعني يمكن قبل يومين في تقييدات للتحويلات المالية، الحاجة دي عندها تأثير بالنسبة لكم هسي؟
ما البنوك دي كلها يا أستاذ ما قفلها، الخطوط شوية هنو بيجهز يعني يستلم منك وعشان ويسحبك شوية، فيها حركة كده خفيفة كده من بنك الخرطوم. فلو ما كل هنا حتى وزارة المالية ما هي بعدين بنك السودان هو عطب الشغل ده كله الاقتصاد، لو ما عمل مراقبته وفتح كل المجالات لكل المتصدرين وللتجار حيكون وضع صعب، الموسم حيكون صعب شديد جدا.
وانتو مطالبكم شنو انتو يعني للتذليل العقبات الموجوده بالذات الجانب الامني؟
ما الجانب الامني ده ما كله الشغلات كلها متكامله، من جانب امني لاقتصادي، يعني الامن داخل المدينه بالنسبه للبنوك، بالنسبه للتاجر، بالنسبه للمحصول في المخازن، امان المخازن، يعني ما تحصل لا سرقه ونهب، دي وحدي، دي كل دي من بتواجه الناس. انا ما ذاك الحركه العربات ذات عشان تتحرك بين الأبيض والنود او بين بورسودان، يعني ما تكون عندها اي مشكله في الشارع، ما تظهر لا اي تكلفه غير مرئيه، دي كلها بتعيق الشغل. دي الحاجات الثلاثه دي لما تكاملت الامور مش كويسه.
شكرا لك السيد عباس أحمد رجب التاجر بسوق المحاصيل بمدينة النهود، شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى السيد عبد الرحمن عبد الله صاحب شركة تصدير محاصيل بسوق الأبيض. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله هي طبعا أول عقبة يعني ورثة الأمن، هي العقبة بتاعت الأمن، يعني لأنه الليلة نحن كشركات صادر ما بنستطيع إنه نعمل، ولا بنستطيع إنه الشركات دي يعني تجيب رأس مال عشان يشتروا لها في وضع أمن أصلا، يعني ما مترتب وبلد محاصر وكده. أول حاجة مفترض تتوفر للموسم المقبل ده إن شاء الله هي مسألة الأمن، إذا كان في أمن يكون في موسم مستقر، ما في أمن الموسم بيبقى فيه إشكالات، الناس يعني حتشوف بدائل ولايات ثانية على أساس إنه تشتري منها، لأنه رأس المال أصلا جبان، يعني ما بيتدخلوا في إنهم يدخلوا قروشهم في حيث ما في أمن، ده أول المشكلات. المشكلة الثانية برضو اللي هي الإجراءات الحكومية، يعني هذي يظل انهيار السيستم المالي، كأفراد ممكن يتعاملوا في دفتر وكذا، لكن هل الشركات بتوافق انها تدفع اموال طائله جدا ورسوم من غير ايصالات وكذا؟ دي واحده برضو من الاشكالات برضو اللي بتواجه الشركات المصدره، يعني
بدون ايصالات كيف يعني؟
الان السيستم بتاع ايصال 15 على مستوى الدوله ما هو منهار السيستم ذاك، الان ما في ايصال بيطلع الان 15 من السيستم، في بدائل، البدائل دي بعض المؤسسات بتعمل دفاتر غير المعاملات بتاع لحد ما السيستم يتم تعديله ولا يعملوا سيستم جديد عشان يرضوا الإطالات للرون، وده طبعا هو أصلا شغل ما قانوني. لو رجعت القانون الإجراءات المالية والمحلية للدولة لأنه يعني مفترض أنت سلمت مبلغ مالي تسلم مقابله إيصال مالي، يعني
في المقاسة
الإلكترونية واقفة، بالتالي عملية الشراء والشيكات صعبة جدا جدا.
نعم، بخصوص قيمة الجنيه مقابل الدولار، هل في إشكالية في الحاجة دي هسي حاليا؟
عندكم مشكلة؟
يمكن أسبوع العشر يوم اللي ورا في تذبذب في أسعار الدولار، يمكن يكون حصل لحد 1050 كان نزل ل840. الزيادة والنقصان لها أثر كبير جدا في الأسعار، سبب محدد بالنسبة للمصدر. يعني أنا مصدر بعقد مثلا على اساس الدولار ب 850، فجاه كده بعد ما انا اشتري البضاعه وارفع للبحر اتفاجئ بانه تقييم الصادر لما تجيني الدولار يكون ب 750، يبقى انا فاقد 100 دولار في كل طن. والعكس هو الصحيح، يعني هي لو زاد الدولار طبعا بيجي من مصلحه
المصدر. والحلول اللي انتم بتشوفوها هسي افترض تتواضع شنو؟
والله اول الحلول هي الناحيه الامنيه، نحن بنطالب الطرفين إنه عملية الصادر هي المسألة المنقذة للسودان بغض النظر عن الجيش والدعم السريع.
نعم.
الطرفين بيسعوا لأنهم هم يصلوا لرفاهية المواطنين وكذا وكذا. بندعو الطرفين لأنهم يحتكملوا صوت العدل، يعني يحاولوا يحموا العقبات دي، لأنه من الأبيض أنت عشان تصل فندلتي بتلقى في عصابات كثيرة جدا جدا. العصابات دي هم بيقولوا إنه ما عندها علاقة خالص بالطرفين، الناس دارين يشيلوا بس ينفذوا. المنطقة المسيطر على الدعم السريع عليه إنه هو يأمن الطريق، إذا حصل إنه هو بيشيل رسوم من العربات دي أمن الطريق، يكون عارف الرسوم دي مبلغ كم. الجيش برضو نحن بنطالب بإنه يقوم بواجبه في تأمين العملية دي، حتى إنه نحن كتجار نقدر ندفع رسوم، ما ندري رسوم اللي بندفعها دي عبارة عن خدمات الأمن أولا. دي مطالبنا، يعني المطالب الأمنية دي هي في المقام الأول.
شكرا لك السيد عبد الرحمن عبد الله، أحد مصدري المحاصيل بسوق الأبيض. في ختام حلقتنا بنشكر جميع الضيوف شاركونا خلال الحلقة وكذلك المستمعين، وإلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.